الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم قال الله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهاتان الآيتان دلالة على أن الله جل وعلا لا يريد للعباد أن يشقوا في طاعاتهم وفي عباداتهم إنما هو الاقتصاد في الطاعة لله جل وعلا وقال وقول الله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى أي أن الله عز وجل يا محمد أنزل عليك هذا القرآن ليس لأجل أن تشقى به وإنما ليشرح الله عز وجل به صدرك ويعلمك ما لم تكن تعلم ويقذف الله عز وجل في قلبك النور وفي حياتك النور نور على نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان العلم روح ونور وحياة كل ذلك ذكره الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالتشدد في العبادات والطاعات ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون من أحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قالت من هذه قالت هذه قال من هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة من هذه المرأة قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها تذكر من صلاته يعني لها صلاة طويلة كبيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم مه وهذه كلمة نهي وزجر كلمة نهي وزجر قال عليه الصلاة والسلام مه عليكم من العمل أو عليكم بما تطيقون فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا وكان أحب الدين إليه يعني إلى الله جل وعلا ما داوم صاحبه عليه ما داوم صاحبه عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة وأخبر هذه المرأة أن كثرة الطاعة والعبادة هذا يحمل العبد على الملل من الطاعة والعبادة وقال إن الله لا يمل حتى تمل فليس المقصود من الإسلام والشرائع والصلاة والصيام أن يعني يستمر الإنسان رمضان شهر في 12 شهر بالسنة والصلوات خمس صلوات قل مثلا في 25 ساعة يعني كل خمس صلوات كل خمس ساعات صلاة واحدة فانتبهوا لهذا المقصد العظيم وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم رجال وأناس جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكم عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم
تسعة
تحسن إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته وشلون صيامه وشلون صلاته وشلون قراءته للقرآن وشلون وتره وشلون أذكاره يسألون عن عبادات النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبروا كأنهم تقالوها يوم قالت عائشة والله ينام من الليل ويقوم يصلي يوم قالت زينب يصوم الاثنين والخميس مثلا نقول يوم قالت فلانة حفصة يتعامل بكذا وكذا ولما سمعوا عبادات النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها اجتهادا من أنفسهم والوقت وقت تشريع ها الوقت وقت تشريع وعمل فقال وكأنهم تقالوها وقالوا هم أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له في أحد يتكلم يا أخوان أزعجنا ترى يا أخوان إحنا في درس يقول فكأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومرت معنا هذه اللفظة أمس أو قبل أمس أن قوله ما تقدم من ذنبه وتأخر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأهل وبأهل بدر أنهم يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الأعمال المستقبلية فكل حديث جاء وما تأخر ما تقدم وما تأخر ضعيف إلا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في أهل بدر فالصحابة هؤلاء ثلاثة نفر تقالوا العبادة كان وين وحنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم وما تأخر، فأرادوا أن يزيدوا في الطاعة والعبادة. اسمع التوجيه النبوي، فقالوا أن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم خلاص هم حي ثلاثة واتفقوا على أمر يريد أن يعمل. قال أول قال أنا أصلي الليل أبدا، هو سمع هذا الرجل من الثلاثة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ثم يصلي في آخره ويدعو الله، لأن الليل قيام الليل عليه واجب عليه الصلاة والسلام، ها؟ فكان يصلي من الليل وكان يوتر عليه الصلاة والسلام ويسأل الله ويقوم حتى تتبطر قدماه في آخر الليل. فقال هذا الرجل أما أنا فسأصلي الليل أبدا ما نام. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا، الرسول صيامه يصوم يوم يفطر يوم مثلا، يصوم اثنين وخميس رمضان ست من شوال، ها؟ يوم عرفة يوم عاشوراء، مجموع هذه الصيامات. هو قال لا أنا بصوم الدهر كله، والرسول ترى نهى عن صيام الدهر، ما يجوز، لا صام من صام الأبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل أنا أصوم أبدا، أما أنا أصوم الدهر أبدا فلا أفطر. وقال الآخر من هو الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. الرسول حين تزوج تسع نساء 11 امرأة ومات عن تسع عصر سنة، فهذا قال أنا لا أتزوج النساء أبدا. ظن هذا الرجل غفر الله له ورضي الله عنه أن التعبد لله عز وجل يكون بالانقطاع عن النساء وعدم التزوج. واسمع ماذا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنكر عليهم مباشرة وجها لوجه ودعاهم مثل ما دعا حاطب يوم أنه دز الكتاب مع المر ومر معنا. إنكار المنكر يجب جهارا، إذا حصل المنكر جهارا، أما إذا واحد تخفى في منكر أنكر عليه سره، أما تجلس مثلا في مجلس ويشرب سيجارة تقول اتق الله يا أخي طف السيجارة يضعك بعلم وأدب وحكمة، فيقول لك هو لا يا أخي أنت ليه أنكرت علي أمام الناس، ليه نصحتني أمام الناس، يا أخي أنت منكرك أمام الناس، واضح ولا لا؟ في إنكار منكر وفي نصيحة. بعض الناس يدخل على الشيطان في هذا الباب، لا تنصح أمام الناس صبحت أنا ما إنكار المنكر من النصيحة، فينكر عليه بالتي يحسن التي يقوم بأدب واحترام. فيجب على المسلمين أن يعلموا هذه الأحكام، مو بتتركه وتخليه لين يشرب خالص ثم تأخذه برا، والناس اللي قاعدين شافوك رجال صاحب علم صاحب دين متدين وسكت عن المنكر قال هذا جائز ما فيه شيء صح، وهذا اللي حصل. فإذا أنكر بعض المتدينين وإخواننا المستقيمين في مجالس قال يا أخي فلان أكبر منك وأعلم منك وشيخ قبلك نشرب عنده ولا يقول شيء، ها صار أسوة سوء، صار أسوة سوء. فالواجب الإنكار، ما يجوز السكوت عن المنكرات أبدا. فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم. وصدق عليه الصلاة والسلام لو لم يقسم. أنتم الحين تزوجتم من الطاعات، ما تزوجت النسوان وصمت الدهر وقمت الليل، كل هذا حق إيش؟ حتى تكون أخشى الناس لله وتكون تقيا. النبي قال أما أنا فوالله إني أخشاكم لله وأتقاكم، صدق لو لم يقسم عزيزي. قال ولكني أصوم وأفطر. هو الذي قال عليه الصلاة والسلام خير الصيام وقال أفضل الصيام صيام أخي داود يصوم يوما ويفطر يوم. الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال وأصلي وأرقد، أصلي العشاء ونام ثم أقوم آخر الليل وأصلي والدنيا بخير. ما أراد الله عز وجل تعذيبك.
هو منكر على الرسول قال ما بال قام يقول
أنا بلى. قال في مواطن، في مواطن أحسنت، في مواطن إذا بلغها المنكر سرا ينكره سرا، ينكره من باب ما باله أقوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر سرا وأنكر علنا ودعا صاحب المنكر وعرفه كالجهاد، كالجهاد صارح المشركين صلحا وسكت في مكة من دون جهاد ولا قتال، ولما جاء المدينة جاهد. فكل موطن في الشرع يستحسن القيام به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تكون مع صاحب منكر ما تستطيع تنكر، متى؟ إذا كان صاحب المنكر يؤذيك، إذا ترتب على إنكارك منكر أكبر منه لا يجوز إنكار المنكر. مثل واحد تعلم مثلا إذا إنكرت عليه بيقوم الدنيا عليك تبي تصير مشاكل هذا تنكره خله يمن اطلع من المجلس وخله واضح احسنت ثم قال واصلي واقعد واتزوج النساء فختم النبي صلى الله عليه وسلم لهم القضيه قال فمن رغب عن قال هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني تسلكون عبادات ما هي من ديني من رغب عن سنتي فليس مني وقال ايضا عليه الصلاه والسلام هلك المتنطعون اي المتشددون في غير موضع الشده وقال عليه الصلاه والسلام ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروح الذهاب والاياب في الطاعه والاستعانه بالله عز وجل وشيء من الدلجه وقال وسددوا وسسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه القصد القصد تبلغوا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعض السدج أصحاب الأفهام السقيمة يفهم التشدد بالدين إنكار المنكرات يفهم التشدد بالدين الأمر بالمعروف عنها عن المنكر يعني اجلس معي اجلس معي وبشوف المسلسل الفاجر ولا بشغل معك أغنية الفاضحة في السيارة ولا بشغل معك القلطة تعرفون القلطات هاي السب والشتم واللعن والقذف قذف قبائل كلها في القلطات وكانت الناس تسرح يمها وتمرح كل هذا من المنكرات ولا بشغل لك شيلة اللي أفجر من الأغاني مو عاصرة ولا تقول سكر ولا تقول طف إذا قلت ترى كنت متشدد هذا مو تشدد هذا دين الله عز وجل ويا ويله من عذاب الله من وصف دين الله الوسطي بأنه تشدد لأن بعض الناس عقولهم ما يبلغه يعني خيم عليها الجهل عندهم أي إنكار منكر تشدد وهذا ليس تشدد بل هذا هو الدين وهذا هو الحق وكذلك جعلناكم أمة وسطة إنما هو المتساهل لكنه غرر به هذا المجهول والله أعلم صلى الله وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خيرا استثناء